بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريد عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته فذكر الأثر المتقدم وقال فيه: ريحها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه، فحكم به لأمه حين لم يكن له تمييز إلى أن يشب ويميز ويخير حينئذ. قال الشافعي: حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن
بعده
يزيد بن
ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم، أليس هذا من ليس من قول المصنف؟ لذلك لم أقول.
لا، هو ما ليس من قول المصنف بيكون على الجنب في بعض النسخ أو بين قوسين في بعض الآخر.
نعم، هو فعلا حاططها عندي في النسخة بين معكوفتين. نعم
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 حسن الله إليكم. ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشافعي: حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غانم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
غني
خير أحسن الله إليكم عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير غلاما بين أبيه وأمه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جرير عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: خير عمر رضي الله عنه غلاما ما بين أبيه وأمه، فاختار أمه فانطلقت به. ذكر عبد الرزاق أيضا عن معمر عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال: اختصم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام، فقال: هو مع أمه حتى يعرق. نعم
اختصم إلى عمر بن الخطاب في غلام.
نعم أحسن الله إليكم. قال: اختصم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام، فقال: هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه ليختار. وذكر سعيد بن منصور عن هشيم عن خالد عن الوليد بن مسلم قال: اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يتيم فخيره، فاختار أمه على عمه، فقال عمر: إن لطف أمك خير من خصب عمك. ذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أنبأنا ابن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي بين أمي وعمي، ثم قال لأخ لي أصغر مني، وهذا أيضا لو بلغ مبلغ هذا لخير عن يونس عن عمارة عن علي مثله. قال في الحديث: وكنت ابن 7 سنين أو ثمان
وكنت
سنين
ابن
أحسن الله إليكم وكنت ابن 7 سنين أو ثمان سنين. قال يحيى بن القطان: حدثنا يونس بن عبد الجرمي ابن عبد الله الجرمي قال: حدثني عمارة بن رويبة أنه تخاصمت فيه أمه وعمه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قال: فخيرني علي 3 كلهن أختار أمي، ومعي أخ لي صغير، فقال علي: هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير. ذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو خيثمة زهير بن حرب: حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة قال: شهدت أبا هريرة خير غلاما بين أبيه وأمه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. رفضت به عن الصحابة، وأما الأئمة فقال حرب بن إسماعيل: سألت إسحاق بن راهويه: إلى متى يكون الصبي والصبية مع الأم إذا طلقت؟ قال: أحب إلي أن يكون مع الأم إلى 7 سنين ثم يخير. قلت له: أترى التخيير؟ قال شديدا. قلت: فأقل من 7 سنين لا يخير؟ قال: ثم قال: قد قال بعضهم إلى 5، وأنا أحب إلى 7. مذهب أحمد. وأما مذهب الإمام أحمد فإما أن يكون الطفل ذكرا أو أنثى، فإن كان ذكرا فإما أن يكون ابن 7 أو دونها، فإن كان له دون 7 فأمه أحق بحضانته من غير تخيير، وإن كان له 7 ففيه 3 روايات. إحداها وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه أنه يخير، وهي اختيار أصحابه، فإن لم يختر واحدا منهما أقرع بينهما وكان لمن قرع، وإذا اختار أحدهما ثم عاد فاختار الآخر نقل إليه، وهكذا أبدا. والثانية أن الأب أحق به من غير تخيير. والثالثة أن الأم أحق به كما قبل 7. وأما إذا كان أنثى فإن كان لها دون 7 سنين فأمها أحق من غير خير، إن بلغت 7 فمشهور من مذهبه أن الأم أحق بها إلى 9 سنين، فبلغت 9 فالأب أحق بها من غير تأكيد. والرواية الرابعة أن الأم أحق بها ولو تزود وعنه رواية خامسة أنها تخير بعد 7، كلا من نص عليها، وأكثر أصحابه إنما حكوا ذلك وعن مذهبه، لا تلخيص مذهبه يحذره. مذهب الشافعي. قال الشافعي: الأم أحق الطفل ذكرا كان أنثى إلى أن يبلغ 7 سنين، فإن بلغ عن وهما عقلان عقل مثل ما خير كل منهما بين أبيه وأمه، وكان مع من اختار. ماذا قالين أبي حنيفة الليث والحسن ابن حيي،
ابن حي
أحسن الله إليكم، والحسن ابن حي. وقال مالك: وأبو حنيفة لا تخير بحال. ثم اختلف، فقال أبو حنيفة: الأم أحق بالجارية حتى تبلغ، وبالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده، ثم يكونان عند الأب، ومن سوى الأبوين أحق بهما حتى يستغني ولا يعتبر البلوغ. وقال مالك: الأم أحق بالولد ذكرا كان أو أنثى حتى يثغر. هذه رواية ابن وهب، وروى ابن القاسم: حتى يبلغ ولا يخير بحال. وقال الليث بن سعد: الأم أحق بالابن حتى يبلغ 8 سنين، وبالبنت حتى تبلغ، ثم الأب أحق بهما بعد ذلك. وقال الحسن بن حي: الأم أولى بالبنت حتى يكعب ثدياها، وبالغلام حتى ييفع، فيخيران بعد ذلك بين أبويهما الذكر والأنثى سواء. مذهب من قال بالتخيير في الغلام: قد ثبت التخيير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام من حديث أبي هريرة، وثبت عن الخلفاء الراشدين وأبي هريرة، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة البتة، ولا أنكره منكر. قالوا: هذا غاية في العدل الممكن، فإن الأمة إنما قدمت في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية والحمل والرضاع والمدارات التي لا تتهيأ لغير نساء، وإلا فالأم أحد الأبوين، فكيف تقدم عليه؟ فإن بلغ الغلام حدا يعرب فيه عن نفسه ويستغني عن الحمل والوضع وما تعانيه النساء، تساوى الأبوين وزال السبب الموجب لتقديم الأم والأبوين متساويان فيه، فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح، والمرجح إما من خارج وهو القرعة، وإما من جهة الولد وهو اختياره، وقد جاءت السنة بهذا وهذا، وقد جمعهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فاعتبرناهما جميعا ولم ندفع أحدهما بالآخر. وقدمنا ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرنا ما أخره، فقدم التخيير، لأن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجه، ولم يبق مرجح سواها. وهكذا فعلنا ها هنا: قدمنا أحدهما بالاختيار، فإن لم يختر أو اختارهما جميعا عدلنا إلى القرعة. فهذا لو لم يكن فيه فيه موافقة السيئة لنداء بتراضي المتنازعين. وفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي، أنه إذا لم يختر واحدا منهما كان عند الأم بلا قرعة، لأن الحضانة كانت لها، وإنما ننقله عنها باختياره، فإذا لم يختر بقي عندها على ما كان. فإن قيل فقد قدمتم التخيير على القرعة، والحديث فيه تقديم القرعة أولا ثم التخيير، وهذا أولى، لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي المستحقين، وقد تساوى الأبوان، فالقياس تقديم أحدهما بالقرعة، فإن أبيا القرعة لم يبق إلا اختيار الصبي فيرجح به. فما بال أصحاب أحمد والشافعي قدموا التخيير على القرعة؟ قيل إنما قدم التخيير لاتفاق ألفاظ الحديث عليه وعمل الخلفاء الراشدين به. وأما القرعة فبعض الرواة ذكرها في الحديث وبعضهم لم يذكرها، وإنما كانت في بعض طرق أبي رضي الله عنها، فإن تعذر القضاء بالتخيير تعينت القرعة طريقا للترجيح إذا لم يبق سواها.
إذ لم يبقى سواه.
نعم، إذ لم يبق سواها. رد المخيرين على من اقتصر بالتخيير على الغلام. ثم قال المخيرون للغلام والجارية، روى النسائي في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه تنازع هو وأم في ابنتهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده ناحية، وأقعد المرأة ناحية، وأقعد الصبي بينهما، وقال ادعواها، وقال ادعوه ادعواها نعم قال ادعواها، فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. قالوا ولو لم يرد هذا الحديث لكان حديث أبي هريرة متقدمة حجة في تخيير الأنثى، لأن كون الطفل ذكرا لا تأثير له في الحكم، بل هي كالذكر في قوله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، وفي قوله من أعتق إركا له في عبد، بل حديث الحضانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه، لأن لفظ الصبي ليس من كلام الشارع، إنما الصحابي حكى القصة وأنها كانت في صبي، فإن نقح فإن فإذا فإذا نقح المناط تبين أنه لا تأثير لكونه ذكرا. رد الحنابلة على من أجاز التخيير للذكر والأنثى، قال الحنابلة الكلام معكم في مقامين، أحدهما استدلالكم بحديث رافع، والثاني إلغاؤه وصف الذكورية والثاني إلغاؤه وصف الذكورية في أحاديث التخيير. فأما
استدلالكم
الأولكم،
وإلغاؤكم.
نعم أحسن الله إليكم، أحدها استدلالكم بحديث رافع، والثاني إلغاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخيير. فأما الأول فالحديث قد ضعفه ابن المنذر وغيره، وضعف يحيى بن سعيد والثوري عبد الحميد بن جعفر، وأيضا ف وأي أيضا فقد اختلفتهما أن المخير كان بنتا، وروي أن المخير كان بنتا وروي أنه كان ابنا. قال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما مسلم والآخر كافر، فتوجه إلى الكافر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم فقضى له به. قال أبو الفرج بن الجوزي ورواية من روى أنه كان غلاما أصح، قالوا ولو سلم لكم أنه كان أنثى فأنتم لا تقولون به، فإن فيه أن أحدهما كان مسلما والآخر كافرا، فكيف تحتجون بما لا تقولون به؟ فلو كان مسلمين ففي الحديث أن الطفل كان فطيما، وهذا قطعا دون السبع، والظاهر أنه دون الخمس، وأنتم لا تخيرون من له دون السبع، فظهر أنه لا يمكنكم الاستدلال بحديث رافع هذا على كل تقدير. فبقي المقام الثاني وهو إلغاء وصف الذكورة في أحاديث التخيير وغيرها، فنقول لا ريب أن من الأحكام ما يكفي فيها وصف الذكورة أو وصف الأنوثة قطعا، ومنها ما لا يكفي فيه، بل يعتبر فيه إما هذا وإما هذا، فيلغى الوصف في كل حكم تعلق بالنوع الإنساني المشترك بين الأفراد، ويعتبر وصف الذكورة في كل موضع كان له تأثير فيه كالشهادة والميراث والولاية في النكاح، ويعتبر وصف الأنوثة في كل موضع يختص بالإناث أو يقدمن فيه على الذكور كالحضانة إذا استوى في الدرجة الذكر والأنثى قدمت الأنثى. بقي النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير، هل لوصف الذكورة تأثير في ذلك فيلحق بالقسم الذي تعتبر فيه، أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه، ولا سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصف الذكورة، لأن التخيير ها هنا تخيير شهوة لا تخيير رأي ومصلحة، ولهذا إذا اختار غير من اختاره أولا نقل إليه، فلو خيرت البنت أفضى ذلك إلى أن تكون عند الأب تارة وعند الأم أخرى، فإنها كلما شاءت الانتقال أجيبت إليه، وذلك عكس ما شرع للإناث من لزوم البيوت وعدم البروز ولزوم الخدور وراء الأستار، فلا يليق بها أن تمكن من خلاف ذلك. وإذا كان هذا الوصف معتبرا قد شهد له الشرع بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه. قالوا وأيضا فإن ذلك يفضي إلى ألا يبقى الأب موكلا بحفظها ولا الأم لتنقلها بينهما، وقد عرف بالعادة أن ما يتناوب الناس على حفظه ويتواكلون فيه فهو آيل إلى ضياع. ومن الأمثال السائرة لا يصلح القدر بين طباخين. قالوا أيضا عادة أحدهما يضعف رغبة الآخر فيه وبالإحسان إليه وصيانته، فإذا اختار أحدهما ثم انتقل إلى الآخر لم يبق أحدهما تام الرغبة في حفظه والإحسان إليه. فإن قلتم فهذا بعينه موجود في الصبي ولم يمنع ذلك تخييره، قلنا صدقتم، لكن عارضه كون القلوب مجبولة على حب البنين واختيارهم على البنات، فإذا اجتمع نقص الرغبة ونقص الأنوثة وكراهة البنات في الغالب ضاعت الطفلة وصارت إلى فساد يعسر تلافيه. والواقع شاهد بهذا، والفقه تنزيل المشروع على الواقع، وسر الفرق أن البنت تحتاج من الحفظ والصيانة فوق ما يحتاج إليه الصبي، ولهذا شرع في حق الإناث من الستر والخفر ما لم يشرع مثله للذكور في اللباس وإضخاء الذيل. ما لم يشرع مثله للذكور في اللباس وإضخاء الذيل شبرا أو أكثر، ودمع نفسها في الركوع والسجود دون التدافي، ولا ترفع صوتها بقراءة القرآن، ولا ترمل في الطواف، ولا تتجرد في الإحرام عن المخيط، ولا تكشف رأسها، ولا تسافر وحدها. هذا كله مع كبارها ومعرفتها، فكيف إذا كانت في سن الصغر وضعف العقل الذي يقبل فيه الانخداع؟ ولا ريب أن ترددها بين الأبوين مما يعود على المقصود بالإبطال أو يخل به أو ينقصه، لأنه لا تستقر في مكان معين، فكان الأصلح لا أن تجعل عند أحد الأبوين غير تخييك، أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، فتخييرها ليس منصوصا عليه ولا هو في معناه فيلحق به. اختلف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام البنت. نعم
ثم ها هنا ولو قلت
نعم
العنوان اختلافه.
نعم ماشي، أحسن الله عليكم. أحسن الله إليكم. ثم ها هنا حصل الاجتهاد في تعيين أحد الأبوين لمقامها عنده وأيهما أصلح لها، فمالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتين عنه عينوا الأم وهو الصحيح دليلا، وأحمد رحمه الله في المشهور عنه، واختيار عامة أصحابه عين الأب. قال من رجح الأم، قد جرت العادة بأن الأب يتصرف في المعاش والخروج ولقاء الناس، والأم في خدرها مقصورة في بيتها، فالبنت عندها أصون وأحفظ بلا شك، وعينها عليها دائما بخلاف الأب، فإنه في غالب الأوقات غائب عن البنات أو في مظنة ذلك.
لأنها غائب عن البيت،
نعم
والله أعلم، ولو مشت عن البنت لا شأن لا بأس.
نعم أحسن الله إليكم، فإنه في غالب الأوقات غائب عن البيت أو في مظنة ذلك، فجعلها عند أمها أصون لها وأحفظ. قال: وكل مفسدة يعرض وجودها عند الأم فإنها تعرض أو أكثر منها عند الأب، فإنه
صحيح.
إذا تركها في البيت أو أكثر منها عند الأب، فإنه إذا تركها في البيت وحدها لم يأمن عليها، وإن ترك عندها امرأته أو غيرها، فالأم أشفق عليها وأصون لها من الأجنبية. قالوا أيضا: فهي محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيت، وهذا إنما تقوم به النساء لا الرجال، فهي أحوج إلى أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة، وفي دفعها إلى أبيها تعطيل هذه المصلحة، وإسلامها إلى امرأة، وإسلامها أو تسليمها.
كلاهم
نعم،
إسلام
أحسن الله
بمعنى
إليكم.
تسليم.
نعم، أحسن الله إليكم، وإسلامها إلى امرأة أجنبية تعلمها ذلك، وترديدها بين الأم وبينه، وفي ذلك تمرين لها على البروز والخروج، فمصلحة البنت والأم والأب أن تكون عند أمها، وهذا القول هو الذي لا نختار سواه. قال: من رجح الأب: الرجال أغيض على البنت على البنات من النساء، فلا تستوي غيرة الرجل على ابنته وغيرة الأم أبدا، وكم من أم تساعد ابنتها على ما تهواه ويحملها على ذلك ضعف عقلها وسرعة خداعها وضعف داعي الغيرة في طبعها بخلاف الأب. ولهذا المعنى وغيره جعل الشارع تزويدها إلى أبيها دون أمها، ولم يجعل لأمها ولاية على بضعها البتة ولا على مالها، فكان من محاسن الشريعة أن تكون عند أمها قرانة وذرية، فإذا بلغت حدا تشتهى فيه وتصلح للرجال، فمن محاسن الشريعة أن تكون عند من هو أغيض عليها وأحرص على مصلحتها وأصون لها من الأم. قالوا: ونحن نرى في طبيعة الأب وغيره من الرجال من الغيرة، ولو مع فسقه وفجوره ما يحمل على قتل ابنته وأخته ومولياته إذا رأى منها ما يريبه لشدة الغيرة، ونرى في طبيعة النساء من الانحلال والخداع ضد ذلك. قالوا: فهذا هو الغالب على النوعين، ولا عبرة بما خرج عن الغالب على أن إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نراعي صيانته وحفظه للطفل. ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية فللأب أخذ البنت منها. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرواية المشهورة عنه، فإنه يعتبر قدرته على الحفظ والصيانة، فإن كان مهملا لذلك أو عاجزا عنه أو غير مرضي أو ذا دياثة والأم بخلافه فهي أحق بالبنت بلا ريب. فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسه فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد. ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحال، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب
يؤثر
يؤثر البطالة نعم أحسن الله إليكم، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك لم يلتفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له وأخير. ولا تحتمل الشريعة غير هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، والله تعالى آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الحسن: علموهم وأدبوهم وفقهوهم، فإذا كانت الأم تتركه في المكتب وتعلمه القرآن، والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك، فإنه أحق به بلا تخييل ولا قرعة. وكذلك العكس: ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله والآخر مراع له، فهو أحق وأولى به. وسمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام فخيره بينهما، فاختار أباه. فقالت له أمه: سله لأي شيء يختار أباه. فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان. فقضى به الأم، قال: أنت أحق به. أحد الأبوين تعليم الصبي، وأمره الذي أوجبه الله عليه، فهو عاص ولا ولاية له عليه. بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له، بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب، إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. قال شيخنا: وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء، سواء كان الوارث فاسقا أو صالحا، بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم بها، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك من تلك قناته هنا للأم قطعا. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البذل العادل المحسن، والله أعلم. قالت الحنفية والمالكية: الكلام معكم في مقامين، أحدهما بيان الدليل الدال على بطلان التخيير، والثاني بيان عدم الدلالة في الأحاديث التي استدللتم بها على التخيير. فأما الأول فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به، ولم يخير. وأما المقام الثاني فما رويتم من أحاديث التخيير مطلقة لا تقييد فيها، وأنتم لا تقولون بها على إطلاقها، بل قيدتم التخيير بالسبع فما فوقها، ليس في شيء من الأحاديث ما يدل على ذلك. ونحن نقول: إذا صار للغلام اختيار معتبر خير بين أبوي، وقوله وذلك بعد البلوغ، وليس تقييدكم وقت التخيير بالسبع أولى من تقييدنا بالبلوغ، بل الترجيح من جانبنا، لأنه حينئذ يعتبر قوله ويدل عليه قولها. وقد ساق تقول شيخ شيخنا تقول شيخ شيخنا
نعم، تفضل تفضل. وقد سقاني من بئري.
نعم، أحسن الله إليكم. وقد سقاني من بئر أبي عنبة وهي على أميال من المدينة، وغير البالغ لا يتأتى منه عادة أن يحمل الماء من هذه المسافة ويستقي من البئر. سلمنا أنه ليس في الحديث ما يدل على البلوغ، فليس فيه ما ينفيه، والواقعة واقعة عين، وليس عن الشارع نص عام في تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب المصير إليه. سلمنا أنه فيه ما ينفي به البلوغ، فمن أين فيه ما يقتضي التقييد بسبع كما قلتم؟ قال: بتخيل لا يتأتى لكم الاحتداد بقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي بوجه من الوجوه. فإن منكم من يقول: إذا استغنى بنفسه وأكل بنفسه وشرب بنفسه فالأب أحق به بغير تخيير. ومنكم من يقول: إذا الثغر فالأب أحق به. فنقول: النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم لها به ما لم تنكح، ولم يفرق بين أن تنكح قبل بلوغ الصبي السن الذي يكون عنده أو بعده. وعندئذ فالجواب يكون مشتركا بيننا وبينكم، ونحن فيه على سواء، فما أدبتم به أداب به منازعوكم سواء ف سواء فإن أضمرتم أضمروا، وإن قيدتم قيدوا، وإن خصصتم خصصوا. وإذا تبين هذا فنقول: الحديث اقتضى أمرين، أحدهما أنها لا حق لها في الولد بعد النكاح، والثاني أنها أحق به ما لم تنكح. وكونها أحق به له حالتان: احداهما ان يكون الولد مطلقا من غير تاخير، الثاني ان يبلغ سن التمييز فهي احق به ايضا، ولكن هذه الاولويه مشروطه، ولكن هذه الاولويه مشروطه بشرط، والحكم اذا علق بشرط صدق اطلاقه اعتمادا على تقدير الشرط، وحينئذ فهي احق به بشرط اختياره لها. وغاية هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة على تخييره، ولو حمل على إطلاقه وليس بممكن البتة لاستلزم ذلك إبطال أحاديث التخيير. وأيضا فإذا كنتم قيدتموه بأنه أحق به إذا كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود التي لا ذكر لشيء منها في الأحاديث البتة، فتقييده بالاختيار الذي دل عليه السنة واتفق عليه الصحابة أولى. وأما حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ فلا يصح لخمسة أوجه. أن لفظ الحديث أنه خمي ما لم يبلغ فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجب ولا قرينة صارفة. الثاني أن البالغ لا حضانة عليه، فكيف يصح أن يخير ابن 40 سنة بين أبوين؟ هذا من الممتنع شرعا وعادة، فلا يجوز حمل الحديث عليه. الثالث أنه لم يفهم أحد من السامعين أنهم تنازعوا في رجل كبير بالغ عاقل، وأنه خير بين أبويه، ولا يسبق إلى هذا فهم أحد البت. ولو فرض تخيير لكان بين ثلاثة أشياء: الأبوين والانفراد بنفسه. الرابع أنه لا يعقل في العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان في رجل كبير بالغ عاقل، كما لا يعقل في الشرع تخيير من هذا حاله بين أبويه. الخامس أن في بعض ألفاظ الحديث أن الولد كان صغيرا لم يبلغ ذكره النسائي، وهو حديث رافع بن يبلغ، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره. وأما قولكم إن بئر أبي عنبة على أميال من المدينة، فجوابه مطالبتكم أولا بصحة هذا الحديث ومن ذكره، وثانيا بأن مسكن هذه المرأة كان بعيدا من هذه البئر، وثالثا بأن من له نحو العشر سنين لا يمكنه أن يستقي من البئر المذكورة عادة من البئر المذكور عادة، وكل هذا مما لا سبيل إليه، فإن العرب وأهل البوادي يستقي أولادهم الصغار من آبار هي أبعد من ذلك. وأما تقييدنا له بالسبع فلا ريب أن الأحاديث لا يقتضي ذا أن الحديث لا يقتضي ذلك، ولا هو أمر مجمع عليه، فإن للمخيرين قولين: أحدهما أنه يخير لخمس حكاه إسحاق بن راهوي ذكره عليه، ويحتج لهؤلاء بأن الخمسة هي السن التي يصح فيها سماع الصبي ويمكن أن يعقل فيها، وقد قال محمود بن الربيع: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مادة مدها في وأنا ابن 5 سنين.
في وأنا ابن 5 سنين.
في و...
آه
أليس ابن
في
في؟
يعني أتكلم عن نفسي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مادة مدها في وأنا ابن 5 سنين. والقول الثاني أنه إنما يخير لسبع، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقول الشافعي وإس وأحمد وإسحاق رحمهم الله. واحتج لهذا القول بأن التخير يستدعي التمييز والفهم، ولا ضابط في الأطفال فضبط بمظنته وهي السبع، فإنها أول سن التمييز، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة. وقولكم من الأحاديث وقائع أعيان، فنعم هي كذلك، ولكن يمتنع حملها على تخيير رجال البالغين كما تقدم، وفي بعضها لفظ غلام، وفي بعضها لفظ صغير لم يبلغ. وبالله التوفيق. وبالله التوفيق. فصل. وأما قصة بنت حمزة واختصام علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم عقيب فراغهم من عمرة القضاء، فإنهم لما خرجوا من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم. فأخذ علي بيدها ثم تنازع فيه في ثم تنازع فيها هو وجعفر وزيد، وذكر كل واحد من الثلاثة رجيحا. فذكر زيد أنها ابنة أخيه للمؤاخاة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة، وذكر علي كونها ابنة عمه، وذكر جعفر
كونها ابنة عمه.
أحسن الله إليكم، وذكر علي كونها ابنة عمه، وذكر جعفر المرجحين القرابة وكون خالتها عنده فتكون عند خالتها. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مرجحا جعفر دون مرجح، فحكم له وجبر كل واحد منهما وطيب قلبه بما هو أحب إليه من أخذ البنت. فأما مرجح المؤاخات فليس بمقتضى للحضانة، ولكن زيدا كان وصي حمزة، وكان الإخاء حينئذ يثبت به التوارث، فظن زيد أنه أحق بها لذلك. وأما مرجح القرابة هنا وهي بنوة العم، فهو
وهي
يستحق به.
بنوة العم.
أحسن الله إليكم، وهي بنوة العم، فهل يستحق بها الحضانة؟ على قولين، أحدهما يستحق بها وهو منصوص الشافعي وقول مالك وأحمد وغيرهم،
لأنه عصبة.
لأنه عصابة وله ولاية
لأنه
بالقرابة.
عصبة. عندك ألف؟
نعم، هي كمان. أحسن الله إليكم، لأنه عصبات له ولاية، فقدم على الأذان كما يقدم عليهم في الميراث، وولاية النكاح وولاية الموت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على جعفر وعلي ادعاءهما حضانتها، ولو لم يكن لهما ذلك لأنكر عليهما الدعوى الباطلة، فإنها دعوى ما ليس لهما وهو لا يقر على باطل. والقول الثاني أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الآباء والأجداد، هذا قول بعض أصحاب الشافعي وهو مخالف لنصه وللدليل، فعلى قول الجمهور وهو الصواب إذا كان الطفل أنثى وكان ابن العم محرما لها برضاع أو نحوه كان له حضانتها وإن جاوزت السبع، وإن لم يكن محرما فله حضانتها صغيرة حتى تبلغ سبعا، فلا يبقى له حضانتها بل تسلم إلى محرمها أو امرأة ثقة. وقال أبو البركات في محرره لا حضانة له وما يكون محرما بالحكم بالحضانة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، هل وقع للخالة أو لجعفر؟ قيل هذا مما اختلف فيه على قولين، منشأهما اختلاف ألفاظ الحديث في ذلك. ففي صحيح البخاري من حديث البراء فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وعند أبي داود من حديث رافع بن عجير عن أبيه عن علي في هذه القصة. وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم. ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال قضى بها لجعفر لأن خالتها عنده. ثم ساقه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هانئ وهيبرة بن يريم.
وهبيرة ابن يريم.
أحسن الله إليكم، وهبيرة بن يريم وقال فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا، فإن القضاء إن كان لجعفر فليس محرما لها وهو وعلي في القرابة منها سواء، وإن كان للخالة فهي مزوجة، والحاضنة إذا
والحاضنة
نعم أحسن الله إليكم، والحاضنة إذا تزوجت سقطت حضانتها. ولما ضاق هذا على ابن حزم طعن في القصة بجميع طرقها وقال أما حديث البخاري فمن رواية إسرائيل وهو ضعيف، وأما حديث هانئ وهبيرة فمجهولان، وأما حديث ابن أبي ليلة فمرسل، وأما فروة الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف، وأما حديث نافع بن عدير فهو وأبوه مجهولان ولا حجة في مجهول. قال إلا أن هذا الخبر بكل وجه حجة على الحني على الحني على الحنفية والمالكية والشافعية، لأن خالتها كانت مزوجة بجعفر وهو أجمل شاب في قريش، وليس هو ذا رحم محرم من بنت حمزة. قال ونحن لا ننكر قضاءه بها لجعفر من أجل خالتها لأن ذلك أحفظ لها.
لأن ذلك
قلت
أحفظ.
هل أحسن الله إليكم، لأن ذلك أحفظ لها. قلت وهذا من تهوره رحمه الله وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحته فخالفهم وحده، فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح والسنن والمسانيد والسير والتواريخ تغني عن إسنادها، فكيف وقد اتفق عليها صاحب الصحيح اتفق عليها صاحب الصحيح ولم يحفظ عن أحد
هكذا،
قبله
فكيف وقد اتفق عليها
صاحب
صاحب الصحيح
نعم
يعني مع غيره؟
نعم
نعم.
أحسن الله إليكم، فكيف وقد اتفق عليها صاحب الصحيح ولم يحفظ عن أحد قبله الطعن فيها البتة، وقوله إسرائيل ضعيف، فالذي غره في ذلك تضعيف علي بن المديني له، ولكن أبى ذلك كسائر أهل الحديث وبتوه. قال أحمد ثقة وتعدب من حفظه، وقال أبو حاتم هو أتقن من أصحاب أبي إسحاق، ولا سيما وقد روى هذا الحديث عن أبي إسحاق، وكان يحفظ حديثه كما يحفظ السورة من القرآن، وروى له الجماعة كلهم محتجين به. وأما قوله إن هانئا وهبيرة مجهولان، فنعم مجهولان عنده معروفان عند أهل السنن، وثقهما الحفاظ، فقال النسائي هاني بن هاني ليس به بأس، وهبيرة روى له أهل السنن الأربعة، وقد
وهبيرة
وثق أحسن الله إليكم، وهبيرة روى له أهل السنن الأربعة وقد وثق. وأما قوله حديث ابن أبي ليلى وأبو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم الجهني ليس بالمعروف، فالتعليلان باطلان، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى روى عن علي غير حديث، وعن عمر ومعاذ رضي الله عنهم قال أبا محمد أن أبا داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر، وظن أبو محمد أن عبد الرحمن لم يذكر عليا في الرواية فرماه بالإرسال، وذلك من وهمه، فإن ابن أبي ليلى روى القصة عن علي فاختصرها أبو داود وذكر مكان الاحتياج وأحال على العلم المشهور برواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، وهذه القصة قد رواها علي وسماها منه أصحابه هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم وعدير بن عبد يزيد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكر أبو داود حديث الثلاثة أبو داود حديث الثلاثة الأولين لسياقهم لها بتمامها، وأشار إلى حديث ابن أبي ليلى لأنه لم يتمه، وذكر السند منه إليه فبطل الإرسال. ثم رأيت أبا بكر الإسماعيلي قد روى هذا الحديث فيه بالاتصال، فقال أخبرنا الهيثم بن خلف قال حدثنا عثمان بن سعيد المقري قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه اختصم هو وجعفر وزيد، وذكر الحديث. وأما قوله إن أبا فروة ليس بالمعروف فقد عرفه سفيان بن عيينة وغيره وخرج له في الصحيح، وأما رميه نافع بن عديرة وأباه بالجهالة فنعم ولا يعرف حلوما وليس من المشهورين بنقل العلم، وإنما كان نافع أشهر من أبيه لرواية ثقتين عن محمد بن إبراهيم التيمي وعبد الله بن علي، فليس الاعتماد على روايتهما، وبالله التوفيق، فثبت صحة الحديث. وأما الجواب عن استشكال من استشكاله فنقول وبالله التوفيق لا إشكال، سواء كان فإن ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى ابن عمها جاز أن تجعل مع امرأة، نعم
نعم نعم
نعم فإن ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى ابن عمها جاز أن تجعل مع امرأته في بيته، بل يتعين ذلك وهو أولى من الأجنبي، لا سيما إن كان ابن العم مبرزا في الديانة. مبرزا في الديانة والعفة والصيانة، فإنه في هذه الحال أولى من الأجانب بلا ريب. فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمها وكان محرما لها لأن حمزة كان أخاه من الرضاعة، فهل لا أخذها هو؟ قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في شغل شاغل بأعباء رسالته وتبليغ الوحي والدعوة إلى الله وجهاد أعداء الله عن فراغه للحضانة، فلو أخذها لدفعها إلى بعض نسائه، فقالتها أمس بها
أمس
وحي من
بها
أقرب
روحي ما
وأيضا
أقرب.
أحسن الله إليكم، فإن فخالتها أمس بها رحما وأقرب. وأيضا فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيئها النوبة إلا بعد 9 ليال، فإن دارت الصبية معه حيث دار كان مشقة عليها، وكان فيه من بروزها وظهورها كل وقت ما لا يخفى. وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهي أجنبية، هذا إن كان القضاء لجعفر، وإن كان للخالة وهو الصحيح وعليه يدل الحديث الصحيح الصريح فلا إشكال لوجوه. أحدها أن نكاح الحاضنة لا يسقط حضانة البنت كما هو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي العلماء، وحجة هذا القول الحديث، وقد تقدم سر الفرق بين الذكر والأنثى. الثاني أن نكاحها قريبا من الطفل لا يسقط حضانتها، وجعفر بحضانته، وآثر كون الطفل عنده في حجره لم تسقط الحضانة، هذا هو الصحيح وهو مبني على أصل، وهو أن سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق الزوج، فإنه يتنغص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة لحضانتها لولد غيره، ويتنكد عليه عيشه مع المرأة، لا يؤمن أن يحصل بينهما خلاف المودة والرحمة. ولهذا كان للزوج أن يمنعها من هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزوج، فتضيع مصلحة الطفل. فإذا آثر الزوج ذلك وطلبه وحرص عليه زالت المفسدة التي لأجلها سقطت الحضانة، والمقتضى قائم فيترتب عليه أحسن الله إليكم، المقتضى قائم
بسم الله الرحمن وانقطع عند الشيخ محمود. بسم الله السلام عليكم. شيخ عبد الرحمن. شيخ سامي.
نعم شيخنا.
نعم. هذا تقريبا خلل في التليجرام صحيح؟
اي نعم شيخ،
عند
خرج
الكل.
عندي. اي نعم خرج.
تسمعوني يا شيخ سامي؟
نعم شيخنا.
طيب أكمل من الموضع اللي وقف عنده الشيخ محمود، وهو قوله والمقتضي قائم فيترتب عليه أثره، يوضحه أن سقوط الحضانة بالنكاح ليست حقا لله، وإنما هي حق للزوج وللطفل وأقاربه.
نعم شيخ. والمقتضي
نعم
آخر ما كان خرج عندي كان آخر ما كان واستشكله. نعم، قلت وهذا من تهوره.
لا لا، احنا تجاوزنا هذا كله
نعم،
بعدها بصفحتين تقريبا. قال: فلا إشكال لوجوه، أحدها، الثاني، الثالث. ثم قال في نهاية
نعم.
الثالث: والمقتضي قائم فيترتب عليه أثره، يوضحه أن سقوط الحضانة بالنكاح ليست حقا لله، وإنما هي حق للزوج وللطفل وأقاربه، فإذا رضي من له الحق جاز، فزال الإشكال على كل تقدير، وظهر أن هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الأحكام وأوضحها وأشدها موافقة للمصلحة والحكمة والرحمة والعدل، وبالله التوفيق. فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء. وصلت إلي؟
ما جاءت وكان معلوما.
نعم.
وأما حكمه
طيب، هو كذلك البث لم يستقر إلى الآن، والله المستعان.
وفيه مدرك الرابع
اسمعني
لمحمد
الشيخ محمود.
شيخ.